بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد رحمه الله: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. قال محمد: من قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك لاستوى الناس فيه، ولم يكن للسابق فضل على المسبق على المسبوق. وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومثل ذلك في القرآن كثير. قال رحمه الله: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل ليرفع بصره فيلمع برق فيكاد يخطف أبصارهم فينزع لذلك، فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقال: أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا. فيقال: إنه كان أفضل منك عملا. ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. قال رحمه الله: حدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمل قراطا كل يوم. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: حدثنا حامد قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ذر عن أبي وائل ابن مهانة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نقصان دين النساء الحيض. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: وحدثني وهب عن ابن أبي مريم عن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطبي عن عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قالوا: إذا ذكرنا الله صمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص. قال رحمه الله بإسناده السابق عن أسد قال: وحدثنا إسماعيل بن أبي عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الإيمان يزيد وينقص. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني ابن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن حسين أخبره أن شعر بن حوشب الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه فرق من حديثه، خلفه عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له أو الصاحبين أو الثلاثة، فيقول: تعالوا نزداد إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضي منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني رجل رجال عن الأوزاعي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث، فذكر الحديث وفيه: والكف عن أهل لا إله إلا الله لا نكفرهم بذنب ولا نشهد عليهم بشرك. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال: حدثني أسبق بن قاسم بن أسبق عن محمد بن عبد السلام عن أبي جعفر عن محمد بن وهب عن عباس بن عفان قال: أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سأل رجل جابر بن عبد الله: هل كنت تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال: معاذ الله، فهل تسمون مشركا؟ قال: لا. قال: حدثني إسحاق قال: حدثني أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن موسى ابن معاوية عن ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر إلى أي حال يموت، فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا، وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. ابن وضاح قال ابن وضاح قال أخبرنا زهير بن عباد قال كل من أدركت من المشايخ من مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وأنه وإن لم يحصل لها وإن لم يحصل لها ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. قال ابن وضاح وقال لي يونس بن عبد الأعلى إلزم هذا ولا تدعه. وقال حسين بن الحسن المروزي نعم هذا هو الحق ولا نقول خلاف ولا يقول خلافه إلا زنديق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة والآثار الواردة عن السلف تدل على بيان أمور. الأمر الأول أن المؤمنين ليسوا سوى في أصل الإيمان ولا في كماله، بل هم متفاوتون، فضل الله بعضهم على بعض، فهذا كامل الإيمان وآخر ناقص الإيمان. والسبب في كمال الإيمان ونقصانه أن أهل كمال الإيمان قوم أطاعوا الله تبارك وتعالى واتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه التمام، وهم من ذكرهم الله عز وجل في سورة فاطر السابقون والمقتصر. السابقون الذين أقاموا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات وتقربوا إلى الله بالمسنونات، هؤلاء كمل في الإيمان، وصفهم الله عز وجل بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وصف الله أهل الكمال في الإيمان بخمس صفات: إذا تليت عليهم آيات الرحمن وسمعوا ما فيها من الحكم والأحكام والحلال والحرام والترغيب والترهيب وجلت خافت قلوبهم واقشعرت جلودهم واطمأنت نفوسهم إليها فاقتربوا من كل طاعة وابتعدوا من كل معصية. هؤلاء كمل إيمانهم. وآخرون من جملة المسلمين يقيمون الطاعات ويكثرون فيها ويرتكبون المعاصي التي لا تكفرهم، فهم من جملة المسلمين، ليسوا بكافرين، ولكنهم مؤمنون بما معهم من الإيمان، فاسقون بما ارتكبوا من كبائر الذنوب والعصيان.
إذن إيمانه ناقص. فمشى أهل السنة والجماعة على أن الناس على أن المؤمنين ليسوا سواء في الإيمان، بل منهم كامل الإيمان الذين ورد صفاتهم في القرآن والسنة من إقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والمكروهات والتقرب إلى الله بالمستحبات، كمل إيمان وماتوا على ذلك. ومنهم ناقص الإيمان لا يخرج من دائرة الإيمان ولكنه ناقص الإيمان لأنه قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات ومات ولم يتب، فهو ناقص الإيمان. يقول فيه علماء السلف: مؤمن بما معه من الإيمان، وفاسق بما ارتكبه من كبائر الذنوب أو بما ابتدعه من البدع التي لم تخرجه من دائرة الإسلام. على هذا الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعات وترك المحرمات، ونقصانه بالتقصير في الطاعات وارتكاب المحرمات. على هذا مشى علماء الشرع، ولم يقولوا كما قال أهل البدع إن الناس في الإيمان سواء، أو أن الإيمان مجرد الكلمة أو مجرد المعرفة أو نحو ذلك من الأقوال الباطلة، لأنها أقوال أهل البدع. فهذه عقيدة المؤمنين، المؤمنون متفاضلون في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، وقد ورد بذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نقصان الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. لم يسلب عنه كل الإيمان، وإنما سلب عنه كمال الإيمان، وبقي معه أصل الإيمان الذي يكون به مؤمنا وبكبيرته التي ارتكبها فاسقا، فهو من أهل المعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه وغفر له. هذه عقيدة المؤمنين، لا كما تقول الجهمية والكرامية وغيرهم من أهل البدع في تعريف الإيمان. فعرف أهل السنة الإيمان بأنه قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان الحق، ووردت بذلك آيات القرآن والأحاديث الصحيحة وأقوال السلف، وثبتوا على ذلك كما سمعنا في الأحاديث والآثار. هذا أمر. والأمر الثاني قضية التكفير. أهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس بآرائهم، بل لا يكفرون إلا من حكم عليه القرآن الكريم بالكفر، أو السنة المطهرة، أو أجمع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم على أن هذا الفعل كفر. وهذا أمر مهم، لا يجوز لأحد أن يكفر المجتمعات أو الأفراد أو الحكام أو المحكومين إلا إذا كفروا بنص القرآن أو السنة أو الإجماع. ومن الذي يعرف حكم القرآن وحكم السنة والإجماع هم العلماء الكبار الذين آتاهم الله عز وجل سعة في العلم، وهم يعرفون مدلول الآيات التي تبين أن هذا العمل كفر أكبر يخرج من الملة، وأن غيره من الأعمال كالكبائر ليس كفرا وإنما هو من الموبقات وصاحبه لا يخرج من الإسلام. لذا تجد أهل السنة والجماعة متعقلين في قضية التكفير والتفسيق والتبديع، فلا يقدمون على شيء من ذلك إلا إذا ظهر لهم من الكتاب والسنة والإجماع وبواسطة العلماء الربانيين الذين عرفوا قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. ثم طريقتهم الحكم على الأعمال لا على الشخص نفسه إلا إذا جاء ذكره في القرآن، فيقولون من فعل كذا فقد كفر، ومن عمل كذا فقد كفر، وهذا العمل كفر، وذاك نفاق، وذاك العمل إيمان، وذاك فسق، بحسب حكم أدلة الكتاب والسنة على الأعمال. فلا تحكم العقول والآراء في قضية التكفير والتفسيق والتبديع والحكم على الأشخاص والمجتمعات إلا بما دل عليه القرآن بالفهم الصحيح. وهذا أمر مهم يحذره الإنسان أن يقع فيه بقول هذه الفئة كافرة أو فلان كافر أو ما شابه ذلك، يحذر. والأمر الثالث أن طريقة أهل السنة والجماعة لا يحكمون لأحد من المؤمنين بجنة، ولا يحكمون على أحد من الفساق المذنبين بنار إلا إذا كان ذنبه كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا زندقا. أما بقية الناس كالمؤمنين وكالفساق العصاة المسلمين فلا يحكمون لأحد بجنة، فلان من أهل الجنة لا يقولون وهو على قيد الحياة وبعد الممات، لكن يرجون له الرحمة والمغفرة. والعاصي إذا مات وهو من جملة المسلمين، السارق أو الزاني أو شارب الخمر وهو من جملة المسلمين، لا يشهدون عليه بالنار، لا يحكمون له بالنار، وإنما يخافون عليه بسبب أعماله القبيحة، يخافون أن يعذبه الله عذابا برزخيا وعذابا أخرويا، وأمره إلى الله عز وجل. ولكن يشهدون شهادة جاء بها القرآن أن المؤمنين أهل الجنة وأن الكافرين والمشركين أهل النار، وأن الكافرين الكفر الأكبر والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق الاعتقادي، إن ماتوا على هذه الجرائم فهم من أهل النار بدون شك، لأن الله عز وجل بيّن ذلك في القرآن الكريم، فقال في حق المشركين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والذي لا يغفر الله له من أهل النار وبئس القرار. وقال في حق الكافرين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأخبر بأنه لا يقيم لهم وزنا، وأنه لا يأذن يوم القيامة في الشفاعة فيهم أبدا ولا يشفع فيهم أبدا، إذن فهم من أهل النار. وقال في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما بقية العصاة الذين لم يصلوا إلى هذه الذنوب العظام فهم تحت المشيئة. إذن ما هو الذي نحكم به؟ نحكم بما حكم به القرآن أن المؤمنين دارهم الجنة وأن الكافرين والمشركين والمنافقين الذين سبق وصفهم دارهم النار إن ماتوا على ذلك. هذا هو حكم القرآن الكريم. أما بالنسبة للأفراد فلا يختم لأحد بجنة ولا يختم على أحد بنار حتى ينظر بماذا يختم الله له. فإن ختم له بالخير رجى المؤمنون له المغفرة والرحمة والرضا من الله تبارك وتعالى. وإن ختم له بسوء عمل وهو من جملة المسلمين فإنهم يخافون عليه أن يعذب بقدر جريمته. ولكنه وإن عذب المسلم فإن مآله الجنة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. الله أعلم. في سؤال من يقال سؤال
بالنسبة لخواتيم الأعمال، من مات على شيء بعث عليه خواتيم الأعمال. مات على شيء بعث عليه
على
أمر يعني من الأمور بعث عليه على معصية بعث عليها أو كذا، فهل يكتب أنه يعدد
لا لا يكتب لا لا يكتب هذا الحكم عليه بشيء تحت المشيئة.
جزاك الله خير. السؤال يقول هل تجوز إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب؟
له
أي؟ إمام راتب.
إمام راتب.
هل تجوز إقامة الجماعة الثانية؟
هذه المسألة فيها خلاف من العلماء. من يرى أنه إذا صليت الجماعة الأولى التي إمامها راتب فإن جاء ناس بعد ذلك كل واحد يصلي لنفسه. هذا قول أخذ به بعض العلماء لأن الجماعة المقصود بها الأولى. والقول الثاني وهو الصحيح والراجح أنه لا مانع من صلاة الجماعة مرة ثانية أو ثالثة أو أكثر لا حرج. والأدلة على ذلك قائمة فقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين وهو أمر بالصلاة جماعة عام. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة وهو عام أيضا يتناول أي جماعة مشروعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن فثبت بالأدلة رجحان القول بأنه يجوز أن تصلى جماعة ثانية وثالثة إذا فاتت الأولى.
سائل يقول عادة بعض الناس في بلادنا إذا سلم الإمام وهم مسبوقون قدموا واحدا منهم أو تقدم واحد منهم ليؤمهم في إتمام بقية الركعات، فما حكم ذلك؟
خلافية. هذه مسألة خلافية. من العلماء من يرى أن المسبوقين إذا بقي عليهم من صلاتهم ركعات كل واحد يصلي لنفسه يكمل لنفسه، والرأي الثاني لا مانع من أن يقدم واحدا منهم فيكون إماما وهم مأمومون. ولا تضر مخالفة النية كونه كان مأموما فأصبح إماما، لا يضر ذلك. والذي يظهر رجحانه أن الأمر في هذا واسع، إن قام كل شخص وأكمل لنفسه صحت صلاته ولا إثم عليه، وإن قاموا جميعا وقدموا أحدهم فأيضا العمل صحيح ولا حرج فيه وصلاتهم جماعة أفضل، والله أعلم.
يقول أحسن الله إليك، هل هناك دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق في أداء سنة الجمعة في البيت والمسجد؟
نعم، فيه دليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين بعد الجمعة، هذا دليل ثابت.
يقول هل يجوز الحلف بكلام الله أو حق ربي؟
يجوز بكلام الله لأنه صفة، لأن كلام الله صفة من صفاته، وأما كلمة حق فلا، فيها احتمال.
هل صحيح أن أقسام التفسير أربعة، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم باللغة؟
نعم، هذا التفسير بالأثر، تفسير المأثور له أربع طرق، تفسير القرآن بالقرآن، فقد تأتي الآية مجملة ويأتي تفسيرها إما بعدها وإما في موضع آخر. قال عز وجل: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، هذا إجمال مجمل، آية مجملة. ثم قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهين المنفوش، هذا تفسير في قولها عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: فويل للمصلين، ثم قال فسرها: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون. وهكذا. وتفسير القرآن بالسنة، أي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كثير. تفسير الآيات المجملات في الفرائض فسرتها السنة، فالصلاة والزكاة والحج والصوم والأحجار. وتفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة، لأنهم تعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن والتفسير، وتعلم بعضهم من بعض القرآن والتفسير. وتفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة، مشايخهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثقات العدول العلماء. هذه أربع طرق من أصح الطرق للتفسير، وما سواها يسمى التفسير بالرأي، يعني باجتهاد المفسرين، الله أعلم.
يقول أحسن الله إليك، ما المراد بالمصاهرة؟
إيش؟
بالمصاهرة، صهر بالمصاهرة،
مصاهرة معروف المصاهرة عند الناس، وهو الزواج، النكاح، نكاح بعض الناس عند آخرين، يصبحون أصهار، تزوج فلان فلانة من بني فلان، صاروا إيش؟ أصهار. ولهذا قال الصحابة، قالوا في حق صفية لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أصهار رسول الله، فمنوا عليه أصحاب رسول الله. والقرآن نشبا وصهرا، فجاء عن المصاهرة مقرونة بالنسب في المعروف وفي الصلة في التقارب، وهذا أمر معروف بين الناس.
يقول: ما الفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي؟ بين الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي
فرق واضح بين الخلاف اللفظي الذي معناه واحد واختلفت الألفاظ فقط والمعنى واحد، هذا لا يضر ولا يعتبر خلافا مؤثرا. أما الخلاف المعنوي كأن يقول القائل بمعنى والآخر يقول بمعنى آخر غيره ضده، اختلاف معنوي.
يقول هل يقصر المسافر ويجمع الصلاة أم يصلي كل صلاة في وقتها؟ هل يقصر المسافر ويجمع الصلاة أم يصلي كل صلاة في وقتها؟
القصر واجب، الرباعية واجب، وكون يصلي كل صلاة في وقتها هذا هو الأصل، فإذا اشتد به السير فليأخذ بالرخصة يجمع. أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الصلاة على وقتها سواء للمسافر أو للمقيم، لكن الجمع عند الحاجة إليه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم.
يقول ما هي نصيحتكم لمرأة ترمي زوجها مرارا بدافع الغيرة باستمرار بالنظر إلى النساء الأخريات بارك الله فيكم؟ يقول امرأة ترمي زوجها بدافع الغيرة باستمرار، ترميه بدافع الغيرة باستمرار يعني ترميه بالنظر إلى النساء، يقول
تتهمه
يعني. نعم
تتهمه، لا يجوز لها أن تتهمه بدون حقيقة، وإن كان حقيقة فالنصيحة باب النصيحة بدون أن توبخه أو تؤنبه أو فيستنكف من نصيحتها في المعروف يعني، ترقبه وترقبه.
سائل من المغرب يقول يا شيخ بارك الله فيكم إخوانكم في المغرب يسألونكم الدعاء لهم.
ونحن كذلك نسأل إخواننا في المغرب وفي كل مكان الدعاء الطيب لجميع المسلمين، لنا ولجميع المسلمين.
بقي سؤال. يقول من فرنسا يقول إني أحبكم في الله، سؤالي كيف أحسب زكاة مالي علما أني أتقاضى مرتبا كل شهر وآخذ منه ويبقى منه نصيب من المال وهكذا كل شهر، فكيف يتم إخراج الزكاة منه؟
الراتب إن حال عليه الحول من يوم بداية استلامه وحال الحول وهو يستلم ينظر إلى ما بقي بين يديه فيزكيه، هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يعرف ما بقي معه من كل شهر، فيكون حول كل نصيب من المال مستقيم، يعني مثلا إذا بقي معه من شهر محرم 100 ريال أو 1000 ريال فلا تجب في هذا أو 100 حتى يأتي شهر محرم حول، شهر صفر مثله ما زاد له يعتبر حوله شهر صفر، وهكذا بقية الشهور، وهذه طريقة أيضا.
يقول أخت زنت وتابت هل تخبر الذي يخطبها؟ أخت يقول زنت وتابت فهل تخبر خطيبها بهذا إذا تزوجت خشية أن يعلم أنها زنت؟
أي لا تدخل عليه بأنها بكر، لا يجوز لأوليائها أن يزوجوها على أنها بكر وقد زنت واختضت بكارتها وعلموا بذلك، لا يجوز، بل يخبروا بالواقع ويخبروا بتوبتها إن أراد وإلا ينصرف.
سائل من فرنسا يقول من أول من قسم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة وفي أي زمن؟
قديم هذا في القرون المفضلة.
هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم علما أنها ليس لها محرم لأنها أسلمت؟ وهل يجوز أن تهاجر إلى بلد بعيد ويوجد بلد أقرب من الذي تريد الهجرة إليه؟
كيف تهاجر وحدها؟ إلى من تهاجر؟
يقول لأنها أسلمت وليس في بلدها مسلم أو يجوز أو محرم لها. يقول
إذا أسلمت في ديار الكفر ولها أهل في بلاد الإسلام فتحاول أن تسافر مع محرم، فإن اضطرت اضطرار فتندمج مع رفقة نساء حتى تضيء إلى بلدها ولا حرج عليها.
جزاك الله خير، أحسن الله عليك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد رحمه الله: باب في تمام الإيمان وزيادته ونقصانه. قال محمد: من قول أهل السنة أن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك لاستوى الناس فيه، ولم يكن للسابق فضل على المسبق على المسبوق. وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة فيه يتفاضلون في الدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومثل ذلك في القرآن كثير. قال رحمه الله: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما بين السماء والأرض، وإن الرجل ليرفع بصره فيلمع برق فيكاد يخطف أبصارهم فينزع لذلك، فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقال: أخي فلان كنا نعمل في الدنيا جميعا وقد فضل علي هكذا. فيقال: إنه كان أفضل منك عملا. ثم يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى. قال رحمه الله: حدثني وهب عن ابن وضاح عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمل قراطا كل يوم. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: حدثنا حامد قال: حدثنا سفيان عن منصور عن ذر عن أبي وائل ابن مهانة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نقصان دين النساء الحيض. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: وحدثني وهب عن ابن أبي مريم عن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطبي عن عمير بن حبيب صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته ونقصانه؟ قالوا: إذا ذكرنا الله صمنا وصلينا زاد، وإذا غفلنا وسهونا نقص. قال رحمه الله بإسناد السابق عن أسد قال: وحدثنا إسماعيل بن أبي عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الإيمان يزيد وينقص. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني ابن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن حسين أخبره أن شعر بن حوشب الأشعري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه فرغ من حديثه خلفه عبد الله بن رواحة في مجلسه وأخذ بيد الصاحب له أو الصاحبين أو الثلاثة فيقول: تعالوا نزداد إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضي منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجالة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار كلها. قال رحمه الله: حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني رجل رجال عن الأوزاعي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث. فذكر الحديث وفيه: والكف عن أهل لا إله إلا الله، لا نكفرهم بذنب ولا نشهد عليهم بشرك. قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال: حدثني أسبق بن قاسم بن أسبق عن محمد بن عبد السلام عن أبي جحفر عن محمد بن وهب عن عباس بن عفان قال: أخبرنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سأل رجل جابر بن عبد الله: هل كنت تسمون أحدا من أهل القبلة كافرا؟ قال: معاذ الله، فهل تسمونه مشركا؟ قال: لا. قال: حدثني إسحاق قال: حدثني أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنزل العارفين المحدثين الجنة والنار حتى يكون الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن موسى ابن معاوية عن ابن مهدي قال: حدثني إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا لا نقول في رجل شيئا حتى ننظر إلى أي حال يموت، فإن ختم له بخير رجونا أن يصيب خيرا، وإن ختم له بغير ذلك خفنا عليه. ابن وضاح قال: ابن وضاح قال: أخبرنا زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ من مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه في الجنة وأنه وإن لم يحصل لها وإن لم يحصل لها ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف هذا فهو عندهم مبتدع. قال ابن وضاح: وقال لي يونس بن عبد الأعلى: إلزم هذا ولا تدعه. وقال حسين بن الحسن المروزي: نعم هذا هو الحق، ولا يقول خلافه إلا زنديق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة والآثار الواردة عن السلف تدل على بيان أمور. الأمر الأول أن المؤمنين ليسوا سوى في أصل الإيمان ولا في كماله، بل هم متفاوتون، فضل الله بعضهم على بعض، فهذا كامل الإيمان وآخر ناقص الإيمان. والسبب في كمال الإيمان ونقصانه أن أهل كمال الإيمان قوم أطاعوا الله تبارك وتعالى واتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه التمام، وهم من ذكرهم الله عز وجل في سورة فاطر: السابقون والمقتصر. السابقون الذين أقاموا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات وتقربوا إلى الله بالمسنونات، هؤلاء كمل في الإيمان. وصفهم الله عز وجل بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وصف الله أهل الكمال في الإيمان بخمس صفات: إذا تليت عليهم آيات الرحمن
وسمعوا ما فيها من الحكم والأحكام والحلال والحرام والترغيب والترهيب وجلت خافت قلوبهم واقشعرت جلودهم واطمأنت نفوسهم إليها فاقتربوا من كل طاعة وابتعدوا من كل معصية. هؤلاء كمل إيمانهم. وآخرون من جملة المسلمين يقيمون الطاعات ويقصرون فيها ويرتكبون المعاصي التي لا تكفرهم، فهم من جملة المسلمين، ليسوا بكافرين، ولكنهم مؤمنون بما معهم من الإيمان، فاسقون بما ارتكبوا من كبائر الذنوب والعصيان. إذن إيمانهم ناقص، فمشى أهل السنة والجماعة على أن الناس على أن المؤمنين ليسوا سواء في الإيمان، بل منهم كامل الإيمان الذين ورد صفاتهم في القرآن والسنة من إقامة الفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات والمكروهات والتقرب إلى الله بالمستحبات، كمل إيمان وما تعلى ذلك. ومنهم ناقص الإيمان لا يخرج من دائرة الإيمان ولكنه ناقص الإيمان لأنه قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات ومات ولم يتب، فهو ناقص الإيمان. يقول فيه علماء السلف: مؤمن بما معه من الإيمان، وفاسق بما ارتكبه من كبائر الذنوب أو بما ابتدعه من البدع التي لم تخرجه من دائرة الإسلام. على هذا الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعات وترك المحرمات، ونقصانه بالتقصير في الطاعات وارتكاب المحرمات. على هذا مشى علماء الشرع، ولم يقولوا كما قال أهل البدع إن الناس في الإيمان سواء، أو أن الإيمان مجرد الكلمة أو مجرد المعرفة أو نحو ذلك من الأقوال الباطلة، لأنها أقوال أهل البدع. فهذه عقيدة المؤمنين، المؤمنون متفاضلون في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، وقد ورد بذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نقصان الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. لم يسلب عنه كل الإيمان، وإنما سلب عنه كمال الإيمان، وبقي معه أصل الإيمان الذي يكون به مؤمنا وبكبيرته التي ارتكبها فاسقا، فهو من أهل المعاصي تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه وغفر له. هذه عقيدة المؤمنين، لا كما تقول الجهمية والكرامية وغيرهم من أهل البدع في تعريف الإيمان. فعرف أهل السنة الإيمان بأنه قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان الحق، ووردت بذلك آيات القرآن والأحاديث الصحيحة وأقوال السلف، وثبتوا على ذلك كما سمعنا في الأحاديث والآثار. هذا أمر. والأمر الثاني قضية التكفير. أهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس بآرائهم، بل لا يكفرون إلا من حكم عليه القرآن الكريم بالكفر أو السنة المطهرة، أو أجمع من يعتد بإجماعهم من أهل العلم على أن هذا الفعل كفر. وهذا أمر مهم، لا يجوز لأحد أن يكفر المجتمعات أو الأفراد أو الحكام أو المحكومين إلا إذا كفروا بنص القرآن أو السنة أو الإجماع. ومن الذي يعرف حكم القرآن وحكم السنة والإجماع؟ هم العلماء الكبار الذين آتاهم الله عز وجل سعة في العلم، وهم يعرفون مدلول الآيات التي تبين أن هذا العمل كفر أكبر يخرج من الملة، وأن غيره من الأعمال كالكبائر ليس كفرا وإنما هو من الموبقات وصاحبه لا يخرج من الإسلام. لذا تجد أهل السنة والجماعة متعقلين في قضية التكفير والتفسيق والتبديل، فلا يقدمون على شيء من ذلك إلا إذا ظهر لهم من الكتاب والسنة والإجماع وبواسطة العلماء الربانيين الذين عرفوا قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع. ثم طريقتهم الحكم على الأعمال لا على الشخص نفسه إلا إذا جاء ذكره في القرآن، فيقولون من فعل كذا فقد كفر، ومن عمل كذا فقد كفر، وهذا العمل كفر، وذاك نفاق، وذاك العمل إيمان، وذاك فسق، بحسب حكم أدلة الكتاب والسنة على الأعمال. فلا يحكم، فلا تحكم العقول والآراء في قضية التكفير والتفسيق والتبديع والحكم على الأشخاص والمجتمعات إلا بما دل عليه القرآن بالفهم الصحيح. وهذا أمر مهم يحذره الإنسان أن يقع فيه بقول هذه الفئة كافرة أو فلان كافر أو ما شابه ذلك، يحذر. والأمر الثالث أن طريقة أهل السنة والجماعة لا يحكمون لأحد من المؤمنين بجنة، ولا يحكمون على أحد من الفساق المذنبين بنار إلا إذا كان ذنبه كفرا أكبر أو شركا أكبر أو نفاقا اعتقاديا زندقا. أما بقية الناس كالمؤمنين وكالفساق العصاة المسلمين فلا يحكمون لأحد بجنة، فلان من أهل الجنة لا يقولون وهو على قيد الحياة وبعد الممات، لكن يرجون له الرحمة والمغفرة. والعاصي إذا مات وهو من جملة المسلمين، السارق أو الزاني أو شارب الخمر وهو من جملة المسلمين، لا يشهدون عليه بالنار، لا يحكمون له بالنار، وإنما يخافون عليه بسبب أعماله القبيحة، يخافون أن يعذبه الله عذابا برزخيا وعذابا أخرويا. وأمره إلى الله عز وجل، ولكن يشهدون شهادة جاء بها القرآن أن المؤمنين أهل الجنة وأن الكافرين والمشركين أهل النار، وأن الكافرين الكفر الأكبر والمشركين الشرك الأكبر والمنافقين النفاق الاعتقادي، إن ماتوا على هذه الجرائم فهم من أهل النار بدون شك، لأن الله عز وجل بيّن ذلك في القرآن الكريم، فقال في حق المشركين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والذي لا يغفر الله له من أهل النار وبئس القرار. وقال في حق الكافرين، قال في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وأخبر بأنه لا يقيم لهم وزنا، وأنه لا يأذن يوم القيامة في الشفاعة فيهم أبدا ولا يشفع فيهم أحد، إذن فهم من أهل النار. وقال في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أما بقية العصاة الذين لم يصلوا إلى هذه الذنوب العظام فهم تحت المشيئة. إذن ما هو الذي نحكم به؟ نحكم بما حكم به القرآن، أن المؤمنين دارهم الجنة، وأن الكافرين والمشركين والمنافقين الذين سبق وصفهم دارهم النار إن ماتوا على ذلك، هذا هو حكم القرآن الكريم. أما بالنسبة للأفراد فلا يختم لأحد بجنة ولا يختم على أحد بنار حتى ينظر بماذا يختم الله له، فإن ختم له بالخير رجى المؤمنون له المغفرة والرحمة والرضا من الله تبارك وتعالى، وإن ختم له بسوء عمل وهو من جملة المسلمين فإنهم يخافون عليه أن يعذب بقدر جريمته، ولكنه وإن عذب المسلم فإن مآله الجنة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. الله أعلم. في سؤال من يكاد سؤال يا أهل
بالنسبة لخواتيم الأعمال، من مات على شيء بعث عليه خواتيم الأعمال،
ثم هذا
مات على شيء بعث عليه
على
أمر يعني من الأمور بعث عليه على معصية بعث عليها أو كذا، فهل يقتضى
أنه قد يعدد لا يقتضي هذا الحكم عليه بشيء تحت المشيئة.
جزاك الله خير. السؤال يقول: هل تجوز إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب؟
له
إيه؟ إمام راتب.
إمام راتب.
هل تجوز إقامة الجماعة الثانية؟
هذه المسألة فيها خلاف من العلماء، من يرى أنه إذا صليت الجماعة الأولى التي إمامها راتب فإن جاء ناس بعد ذلك كل واحد يصلي لنفسه، هذا قول أخذ به بعض العلماء، لأن الجماعة المقصود بها الأولى. والقول الثاني وهو الصحيح والراجح أنه لا مانع من صلاة الجماعة مرة ثانية أو ثالثة أو أكثر، لا حرج، والأدلة على ذلك قائمة فقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وهو أمر بالصلاة جماعة عام، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وهو عام أيضا يتناول أي جماعة مشروعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذن فثبت بالأدلة رجحان القول بأنه يجوز أن تصلى جماعة ثانية وثالثة إذا فاتت الأولى.
سائل يقول: عادة بعض الناس في بلادنا إذا سلم الإمام وهم مسبوقون قدموا واحدا منهم أو تقدم واحد منهم ليؤمهم في إتمام بقية الركعات، فما حكم ذلك؟
هذه مسألة خلافية. من العلماء من يرى أن المسبوقين إذا بقي عليهم من صلاتهم ركعات كل واحد يصلي لنفسه، يكمل لنفسه، والرأي الثاني لا مانع من أن يقدم واحدا منهم فيكون إماما وهم مأمومون، ولا تضر مخالفة النية كونه كان مأموما فأصبح إماما، لا يضر ذلك. والذي يظهر رجحانه أن الأمر في هذا واسع، إن قام كل شخص وأكمل لنفسه صحت صلاته ولا إثم عليه، وإن قاموا جميعا وقدموا أحدهم فأيضا العمل صحيح ولا حرج فيه وصلاتهم جماعة أفضل، والله أعلم.
يقول: أحسن الله إليك، هل هناك دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق في أداء سنة الجمعة في البيت والمسجد؟
نعم، فيه دليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين بعد الجمعة، هذا دليل ثابت.
يقول: هل يجوز الحلف بكلام الله أو حق ربي؟
يجوز بكلام الله، لأنه صفة، لأن كلام الله صفة من صفاته. وأما كلمة حق فلا، فيها احتمال.
هل صحيح أن أقسام التفسير أربعة: تفسير القرآن بالقرآن، ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم باللغة؟
نعم، هذا التفسير بالأثر، تفسير المأثور له أربع طرق: تفسير القرآن بالقرآن، فقد تأتي الآية مجملة ويأتي تفسيرها إما بعدها وإما في موضع آخر. قال عز وجل: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، هذا إجمال مجمل، آية مجملة. ثم قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهين المنفوش، هذا تفسير في قولها عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال: فويل للمصلين، ثم قال فسرها: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون، وهكذا. وتفسير القرآن بالسنة، أي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كثير. تفسير الآيات المجملات في الفرائض فسرتها السنة، فالصلاة والزكاة والحج والصوم ونحوها. وتفسير القرآن الكريم بأقوال الصحابة، لأنهم تعلموا من الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن والتفسير، وتعلم بعضهم من بعض القرآن والتفسير. وتفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة، مشائخهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الثقات العدول العلماء. هذه أربع طرق من أصح الطرق للتفسير، وما سواها يسمى التفسير بالرأي، يعني باجتهاد المفسرين، والله أعلم.
يقول: أحسن الله إليك، ما المراد بالمصاهرة؟
إيش؟
بالمصاهرة، صهر، بالمصاهرة.
مصاهرة معروف المصاهرة عند الناس، وهو الزواج، النكاح، بعض الناس عند آخرين يصبحون أطهار. تزوج فلان فلانة من بني فلان صاروا إيش؟ أطهار. ولهذا قال الصحابة قالوا في حق صفية لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أطهار رسول الله، فمنوا عليه أطهار رسول الله. والقرآن نشبا وصهرا، فجاء عن المصاهرة مقرونة بالنسب في المعروف وفي الصلة في التقارب، وهذا أمر معروف بين الناس.
يقول ما الفرق بين الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي؟ بين الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي.
فرق واضح بين الخلاف اللفظي الذي معناه واحد واختلفت الألفاظ فقط والمعنى واحد، هذا لا يضر ولا يعتبر خلافا مؤثرا. أما الخلاف المعنوي كأن يقول القائل بمعنى والآخر يقول بمعنى آخر غيره ضده، اختلاف معنوي.
يقول هل يقصر المسافر ويجمع الصلاة أم يصلي كل صلاة في وقتها؟ هل يقصر المسافر ويجمع الصلاة أم يصلي كل صلاة في وقتها؟
القصر واجب، الرباعية واجب، وكون يصلي كل صلاة في وقتها هذا هو الأصل. فإذا اشتد به السير فليأخذ بالرخصة يجمع. أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الصلاة على وقتها سواء للمسافر أو للمقيم، لكن الجمع عند الحاجة إليه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائم.
يقول ما هي نصيحتكم لمرأة ترمي زوجها مرارا بدافع الغيرة باستمرار بالنظر إلى النساء الأخريات بارك الله فيكم؟ يقول امرأة ترمي زوجها بدافع الغيرة باستمرار، ترميه بدافع الغيرة باستمرار يعني ترميه بالنظر إلى النساء، يقول
تتهمه
يعني. نعم
تتهمه، لا يجوز لها أن تتهمه بدون حقيقة، وإن كان حقيقة فالنصيحة باب النصيحة بدون أن توبخه أو تؤنبه أو فيستنكف من نصيحتها في المعروف، يعني ترقبه وترقبه.
سائل من المغرب يقول يا شيخ بارك الله فيكم إخوانكم في المغرب يسألونكم الدعاء لهم.
ونحن كذلك نسأل إخواننا في المغرب وفي كل مكان الدعاء الطيب لجميع المسلمين، لنا ولجميع المسلمين.
بقي سؤال. يقول من فرنسا يقول إني أحبكم في الله، سؤالي كيف أحسب زكاة مالي علما أني أتقاضى مرتبا كل شهر وآخذ منه ويبقى منه نصيب من المال وهكذا كل شهر، فكيف يتم إخراج الزكاة منه؟
الراتب إن حال عليه الحول من يوم بداية استلامه وحال الحول وهو يستلم ينظر إلى ما بقي بين يديه فيزكيه، هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يعرف ما بقي معه من كل شهر، فيكون حول كل نصيب من المال مستقيم. يعني مثلا إذا بقي معه من شهر محرم 100 ريال أو 1000 ريال فلا تجب في هذا الألف أو المئة حتى يأتي شهر محرم، فحول شهر صفر مثله ما زاد له يعتبر حوله شهر صفر، وهكذا بقية الشهور، وهذه طريقة أيضا.
يقول أخت زنت وتابت هل تخبر الذي يخطبها؟ أخت يقول زنت وتابت فهل تخبر خطيبها بهذا إذا تزوجت خشية أن يعلم أنها زنت؟
لا هي لا تدخل عليه بأنها بكر. لا يجوز لأوليائها أن يزوجوها على أنها بكر وقد زنت واقتضت بكارتها وعلموا بذلك، لا يجوز، بل يخبروا بالواقع ويخبروا بتوبتها إن أراد وإلا ينصرف.
سائل من فرنسا يقول: من أول من قسم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة وفي أي زمن؟
قديم هذا في القرون المفضلة.
هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم علما أنها ليس لها محرم لأنها أسلمت؟ وهل يجوز أن تهاجر إلى بلد بعيد ويوجد بلد أقرب من الذي تريد الهجرة إليه؟
كيف تهاجر وحدها؟ إلى من تهاجر وحدها؟
يقول لأنها أسلمت وليس في بلدها مسلم أو يجوز أو محرم لها. يقول
إذا أسلمت في ديار الكفر ولها أهل في بلاد الإسلام فتحاول أن تسافر مع محرم، فإن اضطرت اضطرار فتندمج مع رفقة نساء حتى تصل إلى بلدها ولا حرج عليها.
جزاك الله خير، أحسن الله عليك.